أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن عليا أخي وخليلي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث الأوامر أو في الأمر، وقلنا أن البحث ينحل إلى بحثين: مادة الأمر وصيغة الأمر. بحمد الله تم الحديث فيما تقدم عن مادة الأمر، وانتقلنا إلى صيغة الأمر، وقلنا أن صيغة الأمر أي هيئته وما إلى ذلك، واستعملت في موارد عديدة، ولكن بما أن الهيئة معنى حرفي فهي تعني النسبة الطلبية، حيث قال المصنف: فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة، النسبة الطلبية، النسبة البعثية، النسبة الإرسالية، ما شئت فعبر. وليست وما ذكرت من معان هذه معان اسمية كما قلنا، ووضحنا هذه البحث فيما تقدم. الآن ننتقل إلى البحث الآخر، وهو ظهور الصيغة في الوجوب. ظهور الصيغة في الوجوب. وقع اختلاف كبير بين الأعلام في كيف تدل الصيغة على الوجوب، تدل بالواقع، تدل بالاشتراك اللفظي بين هذه المعاني، بالاشتراك المعنوي، ما شئت. فعبر إلى عدة أقوال، ذكر البعض تقريبا سبعة أقوال، أنا فقط ما بالفائدة أعرضها، وإن كان هو ذكر هنا فقط رأيين أساسين، وناقش هذه الآراء أو هذين الرأيين، واختار رأيا من الآراء وقومه كما سيتضح لاحقا. الأقوال التي ذكرت في مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ذكر البعض سبعة آراء أو سبعة أقوال. القول الأول أنها يعني هذه صيغة افعل وما شابهها كما قلنا في الأبحاث السابقة، هذه الصيغة ماذا؟ مشترك لفظي موضوعة بوضعين، مشترك لفظي موضوعة ماذا؟ بوضعين، وضع للوجوب وآخر لل استحباب. يعني هكذا الواضع وضع صيغة افعل ماذا؟ بوضعين، وضعها اولا للوجوب، ثم بوضع جديد وضعها ماذا؟ للاستحباب. وهذا كما تقدم يدل على الاشتراك اللفظي بين المعنيين، وبالتالي يعني لاكتشاف احدهما انها تدل على الوجوب او على المعنى نحتاج الى قرينة، قرينة مرجحة لاحد هذين معنيين. واضح؟ هذا رأي موجود. رأي آخر لا، يقول أنها موضوعة للطلب الندبي فقط، فقط موضوعة للمستحب. نعم، لكي تدل على الوجوب تحتاج إلى معذرة، لتدل على الوجوب تحتاج إلى قرينة، وإلا أساس الواضع وضع صيغة افعل للطلب الندبي فقط. الرأي الثالث بالعكس، قال إنها موضوعة لماذا؟ للطلب الإلزام الوجوبي، يعني تدل على الوجوب، ولكي تدل على الاستحباب تحتاج إلى قرينة مثلا، وهكذا. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع يقول موضوع على نحو الاشتراك المعنوي لمطلق الطلب. يعني كيف؟ يعني وضعت، وضع الواضع صيغة افعال للجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي، جامع يجمعهما فوضعها لهذا الجامع، فبالتالي يدل على الاشتراك المعنوي، يشتركان في معنيين ولكن نفس الواضع، وضعها ماذا؟ اساسا للطلب، للجامع الاعم او جامع الطلب الاعم الوجوبي والندبي، وبالتالي لا تظهر في الوجوب ولا تظهر في الندب، وبالتالي هي ظاهرة في الجامع. نعم، تعين أحدهم يحتاج إلى مثلا إلى قرينة ومشاكل لذلك. الرأي آخر، الرأي اللي هو الخامس، يقول صحيح كالوضع كالرأي الرابع موضوعة بالاشتراك المعنوي للجامع، ولكن تدل على الوجوب للانصراف، تنصرف إلى الوجوب. واضح؟ السادس نعم أو كذا نفس الشيء، يقول الموضوع على نحو الاشتراك المعنوي مثل القول السابق ظاهرة في الوجوب بالإطلاق، لأنها تظهر ماذا؟ بالإطلاق وقرينة الحكمة مثلا. هذه أرى على كل حال. السابع يقول موضوع لمطلق الطلب وظاهرة في الوجوب بحكم العاق، اللي هي صحيح موضوع لمطلق الطلب ولكنها في لكنها تدل على الوجوب، ولكن هذا بحكم العاق. توجد مناقشة لكل هذه الآراء، لكن هذا ليس هو بحثنا، يعني فقط احنا كان الهدف هو في عرض ماذا؟ في عرض هذه المسألة، في عرض نعم فقط في عرض مثل هذه الآراء لمعرفة ان مدى اختلاف الأعلام في مسألة هذا في مسألة ماذا؟ في مسألة هذا البحث أو في بحثنا. بعد ذكر هذه التوطئة أنصح تعمل فقط أحباب نعرض هذه الآراء، نقول صيغة الأمر على ماذا تظهر؟ يقول المصنف عليه الرحمة اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وكيف يظهر هذا الوجوب منها، واختلف على أقوال كما أشرنا إلى بعضها. قال صحيح الأقوال كثيرة، لكن عندنا قولان رئيسان. القول الأول طبعا إذا قلنا بأنه هذا الاختلاف هم يشمل صيغة افعل وما شابهها، وما شابهها يعني مثل الجملة الخبرية كما يأتينا إن شاء الله في التنبيهين، عندنا تنبيهان. في التنبيه الأول يأتي الحديث عنه بأنه عندما يأتي رجل إلى الإمام يقول مثلا رجل كذا ماذا يعني؟ قال يعيد صلاته مثلا، يعيد صلاته دي جملة خبرية، كأنه يخبر عن شيء واقع، عن حكاية يحكي عن شيء واقع. فهل هذه الجملة الخبرية تدل على ماذا؟ الجملة الخبرية تدل على الطلب أو لا؟ يأتي البحثها إن شاء الله في التنبيه، وسوف يتضح أنه يدل على الطلب بل آكد حتى من صيغة الأمر كما سيتضح تحليل ذلك. أو مثلا لتضرب، هذه كلمة لتضرب، لتضرب تدل على الأمر لكنها مهم صيغة افعل، هذه لتضرب ليس مثل افعل، افعل اضرب مثلا، صم قم، اما لتضرب ليس على هيئه صيغه، مع ذلك تدل على الوجوب. اذا صيغه افعل وما شابهها كما يقول المصنف، هنا وقع خلاف بين الاعلام في كيفيه دلالتها على الوجوب الى اقوال عديده. ذكر قولين اساسيين. القول الاول قال يقول هذا الراي انها ظاهره في الوجوب. لماذا ظاهرة في الوجوب؟ يقول تظهر، يعني كيف يعني ظاهر الوجوب؟ يعني الواضع وضع صيغة الآم وما شابه ماذا؟ للوجوب، يعني الوجوب يدل بالدلالة الوضعية، يدل بالدلالة الوضعية، نفس الواضع وضعها ماذا؟ للوجوب. لماذا؟ لأنه يقول إما لأنها موضوعة في يعني نفس الواضع وضع هذه الصيغة لهذا المعنى للوجوب، أو لا أن الطلب له مراتب عديدة، طلب الاستحباب، طلب التخيير، طلب مثلا عدة مراتب للطلب، ولكن بلا إشكال أعلى موارد الطلب وأكمل موارد الطلب هو الطلب الوجوبي، فكأنه وضعت لأعلى مراتب الطلب وهو والأفراد، لأن الطلب له أفراد عديدة، من أعلى مراتبه فرد ماذا؟ فرد الوجوب. فالواضع وضع هذا وضع الصيغة وما شابه لمن؟ لأكمل الأفراد وأعلى الأفراد. هذا رأيه، الرأي الأول ما ذكره المصنف. الرأي الثاني يقول لا، إنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والند، يعني كأنه يظهر من هذا أنها على نحو الاشتراك المعنوي، المشترك الله في القدر، المشترك يعني الجامع، الجامع الطلب الجامع بين الوجوب وبين بين الوجوب والاستحباب معذرة والنادب يعني. فالوضع وضعت لهذا الجامع، وضعها لهذا الجامع. نعم تعين أحدهما يحتاج إلى قرينة، هذا لم يدعي هذا الرأي بأنها الأرجح الوجوب أو الأرجح النادب، قال لا، إنما الواضع وضع بالاشتراك المعنوي صيغة افعل وما شابها. لماذا؟ للجامع المشترك، للجامع بين للجامع في الطالب بين الوجوب وبين النادب. هذا هذان رأيان ذكره المصنف. الآن المصنف يقول ما هو الحق في المقام، ما هو الحق في المقام؟ يقول المصنف بلا إشكال ولا ريب أن صيغة افعل وما شابه ظاهرة في الوجوب، ولكن لا بما يراه الرأي الأول ولا بما يراه الثاني ولا بعض الآراء التي ذكرناها فيما تقدم، اشتراك لفظي واشتراك معنوي وما شاكل ذلك، ولكن يقول هكذا في جملة واحدة أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بحكم العاق. بحكم ماذا؟ بحكم العاق. يقول كما قلنا البحث أين في المادة، نقوله ماذا هنا إذا تذكروا في بحث مادة الأمر؟ قلنا ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، ولكن بحكم ماذا؟ بحكم العاق، لأن حكم الوجوب هذا حكما عقليا يعني ليس حكما وضعيا كما يرى الرأي الأول، أو موضوع للأعم بين الوجوب والوجوب والناد. واضح؟ إذن بما أن الآمر عالي ومولى مثلا، إذا أمر ولم يكن هناك شيء يدل على الترخيص من كلامه بقرينة داخلية قرينة خارجية ما شئت بعبر، بلا إشكال يحكم العقل. مسألة إذن حكم عقلي، يحكم العقل بما أن هذا مولى عالي، مولى حقيقي مثلا وما شاكل ذلك، يحكم العقل بوجوب ماذا؟ تنفيذ أوامره. كما قلنا نفس البيانات التي قلناها ونفس البيان الذي قلناه في مادة الأمر سارا إن في صيغة الأمر، وذلك احنا قلنا فيما تقدم بأن الخلاف حتى الخلاف ورد إن في مادة الأمر، نفس الكلام وقلنا في ذاك البيان، قلنا نفس يأتي الحديث في صيغة الأمر ونفس الكلام هو الكلام. إذن المصنف يقول بلا إشكال أن صيغة الأمر وما شابه ظاهرة في الوجوب، ولكن هذا الظهور ليس ظهورا وضعيا. لماذا؟ لأن يقول حتى علماء اللغة لو سبرنا أقوالهم أهل اللغة لا يقول أحد منهم أن صيغة افعل موضوعة لمن؟ للوجوب. يعني لا يدعي مدعى من أهل اللغة، تعلمون أن اللغة ظاهرة مهمة جدا، اللغة ظاهرة حيوية، ظاهرة يترتب عليه تحقيق مقاصد البشر، تعبس للعلامة ظاهرة مهمة بعد اجتماع الناس، تتعامل مع البشر، تتعامل إياه الله، تتعامل إياه النبي، تتعامل إياه كلام، يتعامل كله بظاهرة ماذا؟ ظاهرة هذه اللغة، والتي فيها أبحاث متعددة وحيثيات متعددة كما يرى جملة من الأساتذة وفقهم الله. على كل حال إخواني، إذن مسألة أن هذه صيغة الآن بلا إشكال ولا ريب تدل على الوجوب، ولكن هذا الظهور ماذا؟ هذا الظهور للوجوب ليس ظهورا وضعيا بسبب الواضع، كما قل لماذا؟ لما قلنا بأن لم يدعي مدعى من أهل اللغة أن الواضع هو الذي وضع صيغة افعل وما شابه بل لما قلنا بأن هذا من باب حكم العاق. واضح؟ ومن ثم يقول شأنها شأن ماذا؟ مادة الأمر في الوجوب، إن الوجوب هذا كما قلنا يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة الأوامر المولى، وينبقي الانبعاث قضاء لحق مولويته ولكونه المعبود الحقيقي والمولى الحقيقي. نعم في هذا بشرط أنه لم يرخص، إذا رخص في الترك لا يكون هذا الترخيص نعم هذا الترخيص مانع من هذا الوجوب. نعم لو لم يرخص وخلي الأمر وشأنه وطبعه بلا إشكال يدل على يدل ماذا أخواني؟ يدل على يدل على الوجوب بلا إشكال ولا ريب. فعلى هذا نأتي لو بشكل سريع لنناقش هذين الرأيين الآن ذكرا. بالنسبة للرأي السابق الذي يقول بأنها موضوع لمطلق الطلب أو أن الوجوب أظهر أفرادا أو ما شاكل ذلك، قلنا سابقا أنه هذا يقول بأنه موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب مثلا، أو موضوع لنفس الوجوب ظاهرة في الوجوب أو لكونه موضوع فيه أو لكونه أكمل أفراده. يقول فيما تقدم تذكرون بحث لطيف شيق ذكرناه فيما تقدم في مادة الأمر، قلنا مسألة الوجوب والاستحباب هذه مسألة ماذا أحسنتم من التقسيمات الثانوية. قلنا أن عندنا تقسيمات نحوان من التقسيم، تقسيم أولي وتقسيم ماذا ثانوي. التقسيم الأولي هو الذي يعرض المقسم مباشرة،
أمرنا وظاهر
أحسنتم ما هو الأمر والنهي أحسنتم، بينما التقسيم الثانوي يأتي هذا الأمر إما أن يكون وجوب وإما أن يكون استحباب. فنفس الوجوب والاستحباب مرتبة متأخرة، لا توجد في مرتبة الوضع ولا توجد في مرتبة حتى الاستعمال. أحسنتم بعد ذلك تأتي في مرتبة أخرى إن صح التعبير. واضح ذكرنا هذا الباء. إذن يعني بعد الاستعمال في المعنى وهو ترضى الآن قلنا النسبة الطلبية، يأتي ماذا؟ يأتي الحديث عنه أنه وجوب أو استحباب. لا يعقل أن يكون المتأخر يأخذ إيه في المقدمة. عندنا تقريبا مرتبتان، هو في مرتبة الثالث. عند مرتبة الوضع لا يمكن أن تكون مرتبة الوضع. قلنا في مرتبة الاستعمال هو استعمال في النسبة الطلبية إن صح التعبير. واضح؟ أو استغفر الله في العام لأنه قلنا على مستوى الدلالة التصورية على مستوى الوضع إنما وضعت ماذا؟ وضعت للنسبة الطلبية في بحث سابق تذكرون، صحيح؟ صيغة الأمر وضعت للنسبة الطلب اللي هي معنى هيئة وهي معنى حرفي. بعد ذلك تأتي مرتبة الاستعمال، نحن استعملناها أين؟ في الأمر أو النهي مثلا. بعد ذلك يأتي هذا الأمر إما واجب وإما مستحب، فصار عندنا هذا التدرج. إذن هذا تقسيم ثانوي وليس تقسيما أوليك، لأنت تأخذ الوجوب والندب وتقول وضعت أصلا الوجوب، وضعت للند أو وضعت لأكمل أفراد أو وضعت للجمع، كل هذا الكلام غير تام لأنه يقتضي أخذ المتأخر إيه في المتقدم، وهذا غير تام. إذن قبل الاستعمال أصلا، خصوصا مثلا يقول أنه يوجد فردان، عندنا فردان وضعت لأكمل الأفراد، نقول هذا سبب انتفاء الموضوع أصلاً، وقبل الاستعمال لا يوجد لا فرد ولا فردين. قبل الاستعمال من أين الأفراد؟ أصلاً هي وضعت النسبة الطلبية لم تضع للأفراد. في مقام الاستعمال بعد لما أنت استعملتها ما بعد يصير عندك فردين، لأن ماكو قبل مرحلة الاستعمال فردان، يجي المستعمل يستعمل في الفرد الأكمل. لماذا؟ لأن أصلاً دي المرتبة سالب انتفاء الموضوع، لا يوجد أفراد لها أصلاً. بعد الاستعمال يصير عندنا أمر، بعد الأمر يصير عندنا أفراد، مستعب وواجب. أنت تدعي دعوة أحسنتم، تدعي دعوة أنها وضعت في أعلى المراتب، تتعب الواضع. إذن لا يوجد أنصح قبل الاستعمال لا يوجد فردان لكي نقول أحدهما أكمل، لا بل بعد الاستعمال كما قلنا ينتزع عنوان الوجوب والند وهم متأخران على مرحلة الاستعمال فضلا عما قبلها. واضح هذه المناقشة. على هذا المصنف يقول بأنه نعم، على هذا يقول المصنف بأن الظهور، هذا ظهور الأمر في الوجوب بلا إشكال ليس من نحو الظهورات اللفظي، يعني ليس هو ظهور لفظي يعني وضعي وضعه الواضع بالألفاظ، ولا يدل يعني يدل على وهذه الدلالة على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية. كيف يعني الدلالات الكلامية؟ يعني هذا الوجوب لا يظهر من اللفظ على نحو المطابقة ولا على نحو الالتزام ولا على نحو التضمن كما درس الدلالات أحسن دلالات اللفظية. لا هو والله الوجوب من لوازم لفظ صيغة الأمر وليس ماذا متضمن وليس يدل بدلالة المطابق، يعني وضعت مطابقة لمعنى صيغة الأمر، يعني الوجوب وضع لمعنى الأمر معذرته. إذن أبدا لا أشكال ولا ريب، هذه ليست من الدلالات اللفظية ولا من دلالات الكلامية كما يقول. نعم. وبالتالي نفس صيغة الأم لا تستعمل في مفهوم الوجوب، لا استعمال حقيقي ولا مجازي كما قلنا. لماذا؟ لأن فيما تقدم قلنا الوجوب مثل الند، الوجوب مثل استحباب، هذا أمران خارجان عن حقيقة ماذا؟ ومدلول نفس صيغة الأم. يعني الصيغة كالمادة، كما تقدم في المادة أن لا يؤخذ في حقيقتها الوجوب ولا الاستحباب لأنه متأخران عنها، وكذلك صيغة الأم كنفس التحليل الذي ذكرناه، وين الأمر والنهي أمران متأخران تقسيمات ثانوية بعد ذلك تنتزع من الاستعمال، والكلام في المرتبة مرتبة الوضع ومرتبة التصور صح التعبير. أكثر من ذلك يقول هيئة الآم، وضحت لا شيء، هيئة الآم تمتاز، هيئة الأمر تمتاز، ماذا تمتاز؟ لك الأسبوع تصاحب الظهر جو السابقين الظهرك وجايين آخرين. فشاهدي بأنه عندنا هذا المعنى، بأنه نقول هكذا، دعوانا هكذا، بأن إذا ثبت عندنا فيما تقدم أن مادة الأمر أصلا لا يؤخذ في حقها في حقيقتها في مدلولها ماذا؟ الوجوب والنادي المتأخران عنها رتبة، والحال أنها أن مادة الأمر مفهوم اسمي، مفهوم اسمي، نقول هكذا دعوانا بأن صيغة الأمر أشد دلالة على مدعانا، وهي عدم أخذ الوجوب والند في حقيقة ماذا؟ في حقيقة صيغة الأم. واضح أن تمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأم أصلا. لماذا؟ لهذا كما نقول دعوانا أنها صيغة الأم كما قلنا وضعت للنسبة الطلبية، والنسبة الطلبية كما تقدم هي ماذا؟ معنى حرفي، هيئة، نسبة، وهي معنى معنى حرفي. فمن باب أولى أنها إذا كان مادة الأمر أمر هذه معنى اسمي لم تدل على، لم يؤخذ فيها الوجوب والاستحباب، وهي معنى اسمي والوجوب والاستحباب معاني اسمية لم يؤخذ فيها، فمن باب أولى ماذا؟ صيغة الأم تدل على النسبة الطلبية ومسألة الإنصاح التعبير، فلا يمكن أن يقيد ويدل على معنى اسمي كالوجوب والند. الوجوب والند معاني اسمية، فلا نقيد هذا، فلا نقيد صيغة الأمر اللي هي نسبة ومعنى حرفي ماذا؟ بأمرين اسميين إذا لم يؤخذان في مادة الأمر اللي بالأساس معنى اسمي، مادة الأم، هذا الأم معنى اسمي لم يؤخذ فيها الوجوب والند كمعنيين اسميين، في أكون نسخية، هذا معنى اسمي وهذا معنى اسمية هم لم نقبل. فكيف إذا تختلف السنخان معاني؟ قلنا المعاني النسبية، المعاني الاسمية عن المعاني الحرفية سنخان كما بحثنا في بحث المعاني الحرفية، فلا يمكن أخذ المعاني الاسمية كقيدين في أين؟ في المعنى الحرفي، لأن كما قلنا أنها ما لا تدل على معنى اسمي، ومع هذا فهي لا تدل فضلا على الوجوب ولا تدل على الناد. هذا وجه من وجوه يعني إبراز حقانية قول المصنف في المقام، لا تدل على الوجوب والناد لا على نحو الجامع ولا على نحو أنها موضوعة بالبضعا على الوجوب والناد أو أكمل الأفراد كما قلنا. هذا يقول على هذا الحين واضحة وجه الأولوية أخواني، واضحة. يقول على هذا الأساس الآن على بعد على هذا الأساس المستعمل فيه الصيغة، يعني المستعمل في الصيغة اللي يقول الوجوب والناد، يقول على هذا سمنا أنها لم توضع للوجوب والناد، نجد بأن في الاستعمالات إنما تستعمل على النسبة الطلبية تدل على النسبة تستخدم في الأمور التي قد تدل على الوجوب وقد تدل على الاستحباب، وهذا كاشف أنها لم توضع للوجوب والناد لا على نحو وضعين مستقلين فيكون اشتراك لفظي، ولا وضعت للجامع بينهما على نحو الاشتراك المعنوي. واضح؟ اي فلما قلنا بان هذا لا تدل على الوجوب الا بحكم العاق، لانهم اللوازم كما يقول صدور الامر من المولى، فاذا صدر الامر من المولى لزم او يلزمك العاق قضاء لحق المولويه على تنفيذ هذا الامر الا اذا ورد امر منه بالترخيص والتار. يقول يشهد لما نحن ندعي في مقامنا من هذه الدعوه وهذا الراي الذي الان قلنا، يقول انه المستعمل يكون فاحل في مورد الوجوب والاستحباب، يعني كما ورد عندنا مثلا في بعض الروايات جاءت واجبات ومستحبات واستخدم لفظ الأمر مثلا اغتسل للجمعة للجنابة والجمعة، والحال أن الجنابة قسل واجب والجمعة قسل ماذا؟ مستحب. واضح؟ فلو قلنا أنها موضوعة للوجوب والاستحباب لا يظهر عندنا إشكال واضح، وهو تقدم وهو استعمال اللاف في أكثر من معنى وهو من المستحيلات. ذكرنا بيانات فيما تقدم، ومن ضمنها كما قلنا توجه النفس، إذا النفس كانت متوجهة في استعمال هذا اللفظ بكلية لهذا المعنى فيستحيل أن تكون ملتفتة لذلك المعنى. ذكرنا أوجه فيما تقدم واضح، أو لا تأتي مثلا أما تأتي في يعني في تقول اغتسل للجمعة والجنابة، يعني بإن صح تعبير باستعمال واحد، وتارة يأتي ماذا إن صح التعبير يعني بصيغة واحدة أو لا أسلوب واحد مع تعدل الأمر كما يقول، مثل ماذا اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، اغتسل واغتسل، هذا تدل على الوجوب وهذا تدل على الاستحباب. إذن هذا أحسنتم كاشف كشفا إنيا إن صح التعبير على أن لأن النسبة معذرة أن صيغة الأمر لم توضع لا للوجوب ولا للاستحباب، هي وضعت ماذا للنسبة الطلبية، وضعت للنسبة الطلبية، نستفيد الوجوب من حكم العاق قضاء لحق المولوية لم يرد الترخيص. نعم في الجمعة افترض ورد الترخيص مثلا شيء آخر ندل على، لكن هذا إن صح التعبير معذرته فهذا في موارد بعدين في من بعد المرتبتين بعد مرتبة الاستعمال كذلك يأتي مسألة الوجوب. وإن يوجد كلمة لطيفة لأحد الأساتذة الشيخ هادي الراضي حفظه الله، أي نعم لطيف يعني علق على عبارة المصنف، قال فضيلة الشيخ هادي آل الشيخ راضي حفظه الله، طبعا نقلا عن كتاب المفيد لشرح اصول الفقه مجلد الاول صفحه 164، وذكر هذا بس من مصدر ذكره، لكن ظاهر ممكن تقرير دروس او كذا في المقام، لكن كلمه لطيفه انا اذكرها باب الفائده. قال فضيله الشيخ هادي الشيخ راضي حفظه الله في شرح عباره المصنف: ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغه الاثنين. يقول المصنف انه لو كان الوجوب والندب معنيين للصيغه للزم استعمال الصيغة في أكثر من معنى وهو محال، صيغة افعل يعني. اي نعم. وبعبارة أخرى يقول لو فرضنا أن الصيغة لفظ مشترك بين معنيين يعني الوجوب والند، واستعمل الشارع الصيغة في الوجوب والند فسوف يلزم استعمال الصيغة في معنيين وهو محال، ومثل ذلك ما لو قال الشارع اغتسل للجمعة والجنابة، فهنا عندنا صيغة واحدة قد استعملت في الندب اللي هو بالنسبة للجمعة وفي الوجوب بالنسبة للجنابة، وذلك باعتبار إضافتها للجمعة تكون مستعملة في الندب، وباعتبار إضافتها للجنابة تكون مستعملة أين؟ في الوجوب، فيلزم استعمالها في أكثر من معنى وهو محال، وهذا يدل على أن الوجوب أو أن الوجوب والندب ليسا معنيين للصيغة. نعم طبعا بعد بحث هو يذكر بحث آخر فاضل شاهدي في من مقطع هذه الكلمة واضح. هذا تمام، هذا النقطة. النقطة الأخرى والأخيرة في المقام قبل ختام هذا البحث يعني كما قلنا يشهد لما ذكرنا من كون هذا كذا، بعد ذلك يقول نعم قلنا إذن عندنا إشكالا انتهينا من الإشكال الأول، وهو أن لو استعمل الصيغة صيغة إفعال في الأم في الوجوبي والند، ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ يستمر استحالة استعمال اللف في أكثر من معنى وهو محال كما واضح. الإشكال الثاني يقول لو قلنا بذلك كذلك يلزم تأويل بإرادة مطلق الطلب البعيد. يعني كيف؟ يعني نقول هكذا بأنها موضوعة للطلب للأعم من الوجوب والند، سمي الطلب البعيد الأعم الجامع إن صح التعبير، ولكن تعلمون بأن سوف يكون هذا استعمال مجازي لأن استعمال في غير ما وضع له صيغة موضوعة كما قلنا للنسبة الطلبية. فإذا قلت أنها موضوعة للجامع سوف يكون استعمال في غير ما وضع له استعمال يصير مجازي بلا إشكال. إذن بهذين الإشكالين وغيرهم ربما في المقام يلزم أن صيغة الأمر لم توضع لا للوجوب والندع على الاشتراك اللفظي ولا الاشتراك المعنوي كالجامع وما شاكل ذلك، إذن هي وضعا لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب بل دلالتها على الوجوب بحكم العاق. واضح؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباح. نقرأ العبارة. قال ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوالين، والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها. الخلاف يشمل ماذا؟ صيغة افعل وما شابهها كما قلنا في الجملة الخبرية في إنشاء الطلب أو لينصرف أو معدة ليضرب أو كذا، يأتينا إن شاء الله. وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولان، أحدهما أنها ظاهرة في الوجوب إما لكونها موضوعة في أو من جهة انصراف ماذا؟ الطلب إلى أكمل الأفراد. يعني إما أنها ظاهرة في الوجوب إما لكونها موضوعة في أو من جهة ماذا؟ انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد كما قلنا. هذا الرأي الأول. ثانيهما إنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والناد، وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرين في أحدهما. والحق إنها الآن ما هو الحق؟ والحق أحق أن يتبع. والحق أنها ظاهرة، والحق أنها ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة يعني الصيغة موضوعة للوجوب، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب، وأن الوجوب أظهر أفراد لما قلناه فيما سبق. وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بأي لحاق؟ بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية لكونه مولى وآمر حقيقي، فلا بد أن ينبعث الإنسان ويستجيب له إلا أن يرد الترخيص. ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به وبدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعا شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة، إذن دلالة على الوجوب من حكم العقل ليس دلالة وضعية عليه، فيكون يعني فنتيجة فيكون الظهور هذا، هذا الظهور يعني ظهور صيغة على الوجوب ليس ظهورا لفظيا وليس ظهورا كلاميا. قال فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية ولا الدلالة هذه يعني دلالة على الوجوب هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية انطابقية تضمنية التزامية، إذ صيغة الأمر كمادة العام لا تستعمل إلا في لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا، لأن هذه دون حتى مرتبة الاستعمال، الوجوب الندب دون مرتبة الاستعمال فضلا عن مرتبة الوعظ. واضح؟ لأن الوجوب كالندب أمر خارج كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها، مدلول ماذا؟ صيغة الأمر، ولا من كيفياته وأحواله، يعني ليس من تدل على هذا الوجوب ومن كيفياته وأحوال أحوال الوجوب والاستحباب، أمر خارج عنها أصلا، بل مضافا أكثر من ذلك قال: وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل على إلا على النسبة الطلبية كما تقدم اللي في البحث السابق يعني. فهي يعني الصيغة بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوه الذي هو مفهوم ماذا؟ اسمي. وكذا الناد، يعني لا تدل الوجوب اسمي والندب اسمي، فإذا كانت صيغة مادة الأمر وهي مفهوم اسمي لم يؤخذ فيهما الوجوب والندب، فكيف بالصيغة الأمر اللي هي معنى حرفي أن يؤخذ فيها المعاني الإسمية؟ وهذا بعيد جدا. قال: وكذا الناد. واضح هذا البحث؟ واضح. وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين، فالمستعمل فيه أو المستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه. إذن هي تستعملها في الوجوب في الندب بمعنى واحد، لأن لا تدل أكثر على لا تدل إلا على النسبة الطلبية، والنسبة الطلبية يعني في الوجوب تدل على النسبة الطلبية، في الندب والاستحباب تدل على النسبة الطلبية. واضح. والوجوب كما قلنا يستفاد من حكم أما في الاستعمال لا يتدل على انصحتبي تدل على النسبة الطلبية. قال: وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والند واحد لا اختلاف فيه، واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الآمر بالترك إنما هو ماذا؟ إنما هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى، من اللوازم التي ماذا تدل يدل حكم العقل بوجوب ماذا إطاعة المولى. الآن يذكر كشاهد لطيف في المقام يعني أنصح التعبير يوضح هذه الحقيقة. قال: ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدان، يعني هذا الدليل على كلامنا، وقلنا بما أنها تدل على نسبة طلبية فيما ورد في الاستعمال، في استعمال الوجوب والندب على معنى واحد. يقول: والدليل على ذلك ما معنى موجود في رواياتنا، استعمل الأمر للاستحباب، استعمل الأمر للمندوبات والواجبات وما شاكل ذلك، بنحو واحد، بنحو النسبة الطلبية، بنحو النسبة الطلبية. قال: ويشهد لما ذكرنا من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد، مثل اغتسل للجمعة والجنابة، من الجمعة فيها استحباب، الجنابة فيها وجوب. ولماذا استخدمت مادة الأمر؟ هذا كاشف عن مادة الأمر، لم توضع للوجوب بل الاستحباب، وإلا استلزم استعمال لفظ أكثر من معنى، أو استعملها في الجانب استلم التجوز كما أشرنا تجوزا يعني. قال: ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد، يعني اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، أو أسلوب واحد مع تعدد ماذا؟ مع تعدد الأمر، مع تعدد الأمر، يعني اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، هذا تعدد الأمر يعني. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، يعني هذا يدل على تدل يعني نفس الصيغة وضعت لمعنى الوجوب ولمعنى الاستحباب، يقول: لكان ذلك في الأغلب ماذا؟ من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل كما أثبتناه في محله. هذا إشكال الأول، يعني لو سألنا سؤال ما هو الإشكال؟ قل إشكال، يوجد إشكالان أساساً. إشكال الأول هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. الإشكال الثاني ما هو؟ قال: أو تأويله. تقول: لا، ما وضع لما يعني تريد تخلص من إشكال الأول، تقول وضع لجامع معين. خب إذا وضعت للجامع هذه يستلزم التجوز، يعني استعملته ماذا؟ مجازاً لا حقيقة، لأن الاستعمال الحقيقي هو ما هو؟ هو النسبة الطلبية.
قال ولو كان الوجوب والندو من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل أو تأويله بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادة من مساق الأحاديث يعني بعيد أي أن الأحاديث وضعت وضعت يعني هكذا للجامع يعني لما قالت اغتسل للجنابة وللجمعة أنها واش مقصودها الجامع بين الوجوب والندب وهذا بعيد جدا مساق مذاق ومساق بعيد في الروايات مضافا أنه ما هو صن تجوزا يكون استعمال مجاز وليس استعمالا حقيقيا والكلام أخواني في المعنى الحقيقي قال أو تأويل بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادة من مساق الأحاديث فإنه تجوزون لأن قلنا الصيغة موضوعة بالنسبة الإرسالية حقيقة وحينما تستعمل الجامع يكون استعمال مجاز هذا توجيه يعني فإنه تجوزون على تقديره لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة أخواني هذا تمام الكلام في هذا البحث عندنا تنبيهان بعد وقت لا يسع إن شاء الله في البحث الآتي هذان التنبيهان نحاول أن نوضحهما في البحث الآتي وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.